أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
فإذا ما زال الكلام في الصفات السلبية للواجب تعالى، وذكرنا كيف أن المصنف استفاد من خلال برهان وجوب الوجود لنفي كثير من الصفات السلبية بما تقدم، وصل الكلام في الحقيقة إلى نفي الجهة عنه تعالى، صحيح؟ في نفي الجهة. أولا، ما هو المقصود من الجهة؟ المقصود من الجهة كما بينه نفس المحقق الطوسي في المقصد الثاني الفصل الأول في المسألة 11. إذا جئنا إلى المقصد الثاني الفصل الأول من المقصد الثاني الفصل الأول في المسألة الأخيرة، في المسألة 11 في المقصد الثاني الفصل الأول المسألة 11 في البحث عن الجهة، في صفحة 234 عندي في النسخة، يعني 234 في البحث عن الجهة، قال المحقق الطوسي هناك: والجهة طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة. ماذا يريد؟ يريد يعني أن في الحقيقة أنت إذا أشرت إلى شيء إشارة حسية، لنفترض شيء معين، فلنأخذ بطريق الوهم خطا ينطلق من الإشارة الحسية كإشارة الإصبع مثلا، تبدأ من عندك وتنتهي عند المشار إليه، فهذه الإشارة يعني إذا أخذت امتدادا ينتهي عند المشار إليه، ما ينتهي عند المشار منتهى الإشارة الحسية يسمى جهة. وبالتالي الجهة هي منتهى الإشارة الحسية على اليمين، على الشمال، فوق، تحت، إلى آخره. ما يريد المصنف في هذه المسألة أن ينفيه هو أن الله سبحانه وتعالى في جهة من جهات العالم، يعني هو ليس في السماء ولا في الأرض ولا على يمين العالم ولا على يسار العالم. يريد أن ينفي الجهة، يعني لا يشار إليه إشارة حسية. طبعا بعضهم قال، وقول في محله، أنه في الحقيقة ما الفرق بين الجهة والحيز؟ نعم، الحيز نحن نتفق أن الحيز هو الفضاء الذي يشغله الجسم كما تقدم سابقا. خب، ولكن في الحقيقة أنت عندما تشير إشارة حسية تشير إلى متحيزا، ففي الحقيقة الإشارة الحسية يعني الجهة ملازمة للتحيز، فأنت عندما تريد أن تعطي شيئا جهة من الجهات ففي الحقيقة هي عبارة عن تحيزك أنت المشير وتحيز المشار إليه، نسبتك أنت المتحيز والمشار إليه هي هذه الجهة، ولكن في الحقيقة هو الجهة لا تكون إلا للمتحيز، فالجهة تقتضي التحيز، لأن الجهة هي مشار إليه بالإشارة الحسية، والمشار إليه بالإشارة الحسية هو الجسم والمتحيز. ولذلك يذكر الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد يقول هذا الكلام، يقول: الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متحيز. يعني مثلا الشيخ عبد الواحد هو في جهة من جهاتي، كيف؟ لأنه هو يشغل حيزا مكانيا وأنا أشغل حيزا مكانيا، إذا أضفت حيزي إليه كان أمامي، قدامي، كان على يميني، يعني جهة اليمين وجهة الأمام وجهة الفوق وجهة التحت، هذه الجهات الست هي في الحقيقة جهات عبارة عن قياس متحيز إلى متحيز. ولذلك قالوا أن الجهة والتحيز أمران متلازمان. ومن هنا ذكر بعضهم كالمحقق الأردبيلي في حاشيته على شرح القوشجي في تجريد الاعتقاد، يقول: في الحقيقة أصلا لا داعي لذكر نفي الجهة، فقد كفينا بنفي التحيز عن نفي الجهة. يعني أنت أصلا لا تأتي بحث الجهة، يأتي عند المتحيزات. أنت نفيت التحيز عنه تعالى، فلا معنى للبحث عن كونه ذا جهة، لأن الجهات للمتحيزات. ولذلك يقول محقق الأردبيلي، وهو يعني نفي الاستدلال على نفي الجهة، هو مثل ما مر في المكان، يعني في نفي التحيز، بل لو لم يذكر، يقول لو لم يذكره واكتفى بنفي كونه في المكان لكفى، بل هذا عينه. يعني هو فليكتفي بنفي أن الله في مكان ومتحيز في حيز معين، هذا يكفيه عن ذكر عدم الجهة له. يعني لا معنى للقول بوجود جهة في غير المتحيزات. فطالما أنت نفيت عنه الجسمية والتحيز، فقد نفيت عنه الجهة بطريق ملازم ومتلازم. جيد، هذا تمام الكلام. نعم، لو تنزلنا وقلنا لا بأس، لأنه نعم قد يناقش البعض في تلازم الجسمية والجهة. البعض يقول مثلا، هذا بحث رياضي، يقول النقطة ليست جسما وليست حيزا ولا حيز لها، ولكن لا تقع في جهة من الجهات. يعني البعض حاول أن يناقش في ثمرة البحث أنه لا، في الحقيقة التحيز صح، التحيز ملازم للجهة فيما له حيز، ولكن هناك بعض الأمور كالنقطة رياضيا لا حيز لها، لأن النقطة ليست امتدادا ولا صارت خطا، النقطة في جهة من جهات العالم ولكن ليست في حيز. يعني نقاش رياضي لا يهمنا فعليا. الآن نحن لو تنزلنا، نقول لو تنزلنا وقلنا نعم بحث الجهة بحث مستأنف جديد ضروري، لا بأس. ما الدليل على أن الله لا جهة له؟ لا جهة له يعني لا يقع في جهة من جهات العالم، لا فوق ولا تحت ولا في الأعلى في الأسفل، لا على يمين العالم لا على يسار العالم. هنا في نفي الجهة عنه تعالى يذكر دليلا طبعا معطوفا على الدليل السابق، وهو وجوب الوجود. يعني كل الكلام هو كيف يكون وجوب الوجود دليلا على نفي الجهة عنه تعالى. قال الأمر بسيط، لأن الجهة، الكون في جهة من جهات العالم، يعني كون الشيء منسوبا إلى مكان خاص. كون الشيء منسوبا إلى مكان خاص، يعني أنت لماذا كنت على يميني ولم تكن على يساري؟ لماذا كنت على يمين العالم ولست على يسار العالم؟ يعني لك نسبة إلى مكان دون مكان، فالنسبة إلى المكان الخاص هي منشأ الجهة. فالنسبة إلى المكان الخاص يعني جرى عليك مقولة الأين، عرضت عليك مقولة الأين. مقولة الأين يعني النسبة إلى المكان، جيد؟ والنسبة إلى المكان هي أساس ما يسمى بالأكوان الحادثة كما قدمنا سابقا. يعني يجري عليك حدوث الكون في مكان وعدم الكون في مكان، لأنه إذا عرض عليك أنك على يمين العالم، يعني كونك على يمين العالم أمر مضاف إلى حقيقتك قد تكون على يسار العالم. فهذه أمور مقولة الأين تعرض وتنتفي عن ذي الجهة. فبالتالي إذا قلنا أن الله ذو جهة من جهات العالم، فيعني أنه يعرض عليه الأين والأكوان الحادثة من الافتراق والاجتماع والحركة والسكون التي ترتبط بالكون في المكان. وهذا يعني أن الله يعرض عليه الحادثات، وأنه يتأثر بالمكان، أنه يكون في مكان دون مكان. هذا خلاف وجوب الوجود، لأنه لو كان يعرض عليه الحدثان والكون في المكان لا أدى ذلك إلى أنه يجري عليه التغير. واضح؟ جريان التغير عليه بسبب الجهات الطارئة عليه، جريان التغير يعني هو انتقل من حالة إلى حالة، وهذا يعني انتقل من إمكان إلى إمكان، يعني أن وكل متغير حادث. فإذا كون الله في جهة يعني يجري عليه الأكوان الحادثة، يعني يجري عليه مقولة الأين، يعني يجري عليه الكون في مكان والانتقال من مكان إلى مكان. وهذا في الحقيقة خلاف وجوب الوجود، لأن الجهة تقتضي الحدوث، والحدوث خلاف وجوب الوجود. واضح؟ هذا واضح جدا. ويكفي نحن أن نقول أنه الله ليس في جهة من جهات العالم، لأن كونه في جهة من جهات العالم يقتضي أن يكون محسوسا جسما مجسما، وهذا باطل. ولذلك العلامة الحلي عندما يذكر قول الخصم، من الذي خاصم في هذه الجهة، من الذي له رأي آخر في هذه الجهة، ذكر المجسمة. قال المجسمة أتباع الكرامية والمشبهة والمجسمة، نعم ذهبوا إلى أن الله في جهة من جهات العالم. كيف؟ قالوا مثلا الله في السماء، الله على العرش، فوق العرش. بدأ النزاع بينهم، فوق العرش بما لا يتناهى أم بما يتناهى، يعني المسافة بين الله والعياذ بالله والعرش مسافة متناهية أم لا متناهية. اختلفوا على آراء، وهي آراء كلها سخيفة، لأنها تنطلق من تجسيم الله سبحانه وتعالى، من تجسيم الله. فإذا نفي الجسمية بنفسه كاف لنفي الجهة، لأن الجهات لا تكون إلا للمتحيزات الجسمية. قال والجهة نعم والجهة، يعني ونفي الزائد والجهة. أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، وهو معطوف على نفي على الزائد، يعني على نفي الزائد. وقد نازع فيه جميع المجسمة، جميع المجسمة، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة. وأصحاب أبي عبد الله بن كرام اختلفوا، لأن الكرامية تنسب إليهم الجسمية. فقال محمد بن الهيصم إنه تعالى، هذا من الكرامية، إنه تعالى في جهة فوق العرش لا نهاية لها، والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناهي، يعني هو فوق العرش بما لا يتناهى، ولكن جعله ماذا؟ فوق العرش، وكأن والعياذ بالله، وكأن الله في جهة فوق العرش، ينسب إليه الفوقية والتحتية، يعني نحن تحته وهو فوقنا، يعني وكأن الله جسم والعياذ بالله. وقال بعضهم البعد متناه، لا، بعضهم استشكل إشكالا رياضيا، إشكالا فيزيائيا، أن الله إذا كان جسم والعرش جسم، فلا يمكن أن يكون بين الجسم والجسم بعد لا متناهي، لابد أن يكون بعدا محصورا متناه. فذهبوا إلى أنه لا، البعد متناه بين العرش والله. وقال قوم منهم إنه تعالى على العرش، يعني ليس بينه وبين العرش مسافة، على العرش كما تقوله المجسمة. طبعا إذا رجعنا أحيانا قد يسأل سائل أنه فعلا هكذا أقوال موجودة؟ نعم، يوجد صراحة بعض الأقوال عند المجسمة هكذا، ولكن في خصوص ابن الهيصم ينقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، يقول هكذا يحكي المتكلمون عنه، أنه يقول بأن الله جسم فوق العرش بما لا يتناهى. يقول ابن أبي الحديد ولم أره في شيء من تصانيفه، إلى أن يقول وأنا أستبعد عنه هذه الحكاية، يعني وكأنه يبرئه عن هذا القول. على أي حال، وأن وجدت شبهة أو ترديد في نسبة هذا القول إلى أحد، لكن هذا القول في نفسه سخيف، لأنه يقتضي أن يكون الله جسما في جهة من جهات العالم. وحتى يعني إذا قلنا أن الله في جهة من جهات العالم، العلامة الحلي كيف استدل؟ قال إذا كان الله في جهة من جهات العالم، يعني يجري عليه عرض حادث هو أنه في هذا المكان ويتركه ويأتي إليه، وهذا حدوث، والحدوث تغير، والحدوث يلازم الإمكان، والله واجب الوجود. نحن يمكن أن نقول كلاما آخر، أنت إذا فرضت أن الله في جهة من جهات العالم، يعني خلت منه جهة أخرى، إذا خلت منه جهة أخرى لم يعد محيطا، صار فقيرا للتمكن من جهة أخرى من جهات العالم. لاحظت؟ يعني المسألة كلها إمكان في إمكان. قال وهذه المذاهب كلها فاسدة، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه ومحل للأكوان الحادثة. ما معنى الأكوان الحادثة؟ كما قلنا يعني مقولة الأين، يعني الحركة والانتقال من مكان إلى مكان بشكل حادث، يعني حدوث الكون بعد حدوث الكون في مكان. لاحظت؟ هذا الأكوان الحادثة، فيكون حادثا فلا يكون واجبا، إذا جرى عليه حادث فيكون حادثا ينتقل من مكان إلى مكان، يعني هو لم يكن في مكان ثم صار في مكان، يعني كان ناقصا بالنسبة، حدث في مكان بعد أن لم يكن فيه، فهذا حدوث، والحدوث يلازم الإمكان، لا يمكن لشيء أن يكون واجبا وحادثا كما تقدم مرارا. وطبعا الأكوان الحادثة، أنا قلت سابقا مولانا العزيز أن الكون عند المناطق عند المتكلمين هو الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. والمحقق الطوسي، هذا مهم، المحقق الطوسي بحث الأكوان الحادثة كمصطلح عند المتكلمين في مقولة الأين في المقصد الثاني في الفصل الخامس من المقصد الثاني، في مقولة الأين هناك ذكر الأكوان الحادثة تحت مقولة الأين. وخلاصة الأمر أن الكون الحادث يعني حدوث الكون في مكان، يعني مقولة الأين. فإلى هنا تبين بطلان أن الله في جهة من جهات العالم، وهذا مطلب بديهي فيما لو توجهنا إلى حقيقة أنه تعالى واجب وجود. المسألة السادسة عشرة أيضا هي مسألة واضحة وتكاد تكون بديهية، يعني لا كلام فيها، هو أن الله ليس محلا للحوادث، ليس محلا للحوادث. هذه الكلمة قد تجدها في هذا المسألة، ماذا تعني؟ أن الله لا يتغير في ذاته، يعني لا يحدث في ذاته حدث بعد أن لم يكن، بخلافنا نحن البشر مثلا، نحن ننتقل من غضب إلى رضا، من سرور إلى حزن، من حال إلى حال، يعني نحن محل الحوادث. ما هي هذه الحوادث؟ هذه الحوادث النفسانية، هذا الذي نريد أن نثبته في هذه المسألة، أن الله لا يتغير من حال إلى حال. في نفي أنه تعالى محل الحوادث نريد أن ننفي هذه المسألة، أن الله لا ينتقل من حال إلى حال. أنت الإنسان، نعم الإنسان هو في معرض الحدثان، في معرض الانتقال من الشباب إلى الكهولة، من الغضب إلى الرضا، من الحلم إلى الغضب، من الفرح إلى الحزن، هذه كلها حوادث نفسانية تجعل الإنسان منتقلا من حالة إلى حالة. هنا يريد، ماذا نريد أن ننفي عن الله؟ نريد أن ننفي عن الله أن الله يتغير في ذاته. هذه المسألة لماذا بحثت؟ هو يوجد في الحقيقة، هذه المسألة يوجد فيها معارض عند المسلمين كالحنابلة، بعض الحنابلة الذين أصروا أن الله يتغير. لماذا؟ لأنهم وجدوا في النصوص الدينية أن الله رضي الله كذا، غضب الله عليه، يا سريع الرضا، يا كذا، فقالوا النصوص الشرعية تنطق بأن الله سريع الرضا. ما معنى سريع؟ يعني يسرع في تبدل حالته من عدم الرضا إلى الرضا، سريع الرضا، غضب، رضي بعد الغضب، لاحظت؟ فإذا وجدوا في النصوص الدينية وصف لله بالأوصاف النفسية، حزن، حزن ما في يعني، أو نعم حزن يعني يحزن على الأولياء وكذا ممكن تجد يعني، والفرح والرضا والغضب، هذه موجودة كأوصاف نسبت لله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، فذهب بعضهم مثل ابن قيم الجوزية في بعض كتاباته يقول هؤلاء الذين ينفون عن الله الحوادث ملاحدة، يعني نحن، يعني يقول الذين يقولون أن الله ليس محلا للحوادث هؤلاء ملاحدة. لماذا؟ لأنهم ينفون التي نعتقد بها النصوص الدينية أن الله يغضب ويرضى، يغضب ويرضى يعني ينتقل من غضب إلى رضا. قبل أن نناقشه، نحن نريد أن نقول وجوب الوجود ينفي أن يكون الله محل للحوادث. لماذا؟ ببساطة، محلا للحوادث يعني ينتقل من حال إلى حال، ينتقل من حال إلى حال، يعني من حال كان عليها إلى حال لم يكن عليها. هذا حدوث في الذات، لأنه انتقل من حال لم يكن عليها إلى حال كان عليها، يعني لم يكن غاضبا، لم يكن راضيا فصار راضيا، يعني هو تحت أفق الصيرورة والتغير والتبدل. وكل متغير ماذا؟ حادث، كما تقدم في الفصل الأول من المقصد الثالث. وكل متغير حادث، فالله حادث إذا كان محلا للحوادث. محلا للحوادث يعني يتغير، وهذا باطل، لأن الله واجب الوجود، وجوب الوجود ينفي الحدوث. إذا كان لا إذا كان وجوب الوجود ينفي الحدوث فينفي أن يكون محلا للحوادث، لأنه كونه محلا للحوادث يعني أنه حادث لم يكن ثم كان، لم يكن راضيا فصار راضيا وهكذا. ولذلك نعم، نفي الإمكان وإثبات وجوب الوجود ينفي أنه يتغير وأنه محل الحوادث، كما يقول أمير المؤمنين والإمام الرضا في بعض رواياته: كيف يجري عليه ما هو أجراه؟ يعني لا يجري عليه شيء. قال المحقق الطوسي أو العلامة في العنوان: المسألة 16 في أنه تعالى ليس محلا للحوادث. المهم تعرف يعني ماذا محلا للحوادث، يعني هي لا يتتغير ذاته. قال: وحلول الحوادث فيه، يعني نفي الزائد وحلول الحوادث فيه. أقول: وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، وهو معطوف على الزائد يعني نفي الزائد، وقد خالف فيه الكرامية، ليس فقط الكرامية، الكرامية المجسمة التي نسب لهم أنه أن الله جسم ويتجري عليه في ذاته الحوادث، لأنه أنا ذكرت سابقا كلاما حول الكرامية، من هم الكرامية وماذا يقال في حقهم. نعم، أنا قلت أن الكرامية، يقول الفخر الرازي، هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام، وكان من زهاد سجستان، واغتر جماعة بزهده، ثم قال: فهم كلهم يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث، كرامية، ويثبتون له جهة ومكانا كما ذكرنا. فخر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين صفحة 65. ولكن ما أريد أن ألفت إليه أن وقد توهم عبارة العلامة الحلي أن فقط الكرامية من المسلمين الذين قالوا أن الله محل الحوادث، ولكن في الحقيقة يوجد غيرهم كالوهابية والأتباع الحنابلة، فرقة من الحنابلة وكذا، وأنا ذكرت كلام ابن قيم الجوزية في هذا المجال. فليس الأمر مقتصرا على الكرامية هذا، بل ابن قيم الجوزية يرمي الذين لا يقولون بأن الله محل الحوادث بالإلحاد لهذه الدرجة. ثم قال: والدليل على الامتناع، امتناع أن يكون محلا للحوادث، أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره وانفعاله في ذاته، وذلك ينافي الوجوب. لماذا ينافي الوجوب؟ كما تقدم أنه ينافي الوجوب لأن التغير يعني الحدوث، والحدوث لا يجتمع مع الوجوب. هذا الدليل، وذلك ينافي الوجوب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي طرحه أيضا العلامة الحلي في هذا المجال، طرح دليلا آخر، يقول: أنت تقول هناك حالة حدثت في ذاته، جيد، نسأل: هذه الحالة التي حدثت في ذاته إما هي مقتضى ذاته أو ليست مقتضى ذاته، هذان أمران متناقضان لا ثالث لهما. إن كانت هذه الحالة التي تقول أنها حدثت وطرأت على ذاته هي مقتضى ذاته، يعني ذاته كافية لهذه الحالة، صحيح؟ إذا كانت ذاته كافية لهذه الحالة، خب ذاته منذ الأزل موجودة، فيجب أن تكون الحالة ماذا؟ أزلية، فلا معنى للقول بأنها حدثت. يعني أنت تقول ذاته علة اتصافه بهذه الحالة، خب إذا كانت ذاته علة اتصافه بهذه الحالة، ذاته كعلة موجودة منذ الأزل، فينبغي أن تكون هذه الحالة موجودة منذ الأزل. أما إن قلت لا، هذه الحالة حدثت بشكل جديد عنده، كما يحدث لديك غضب بشكل مستأنف وجديد، فإذا هي ليست مقتضى ذاته، يعني ذاته ليست هي العلة والمقتضي التام لهذه الحالة، صحيح؟ وهذه الحالة حادثة، حادثة يعني تحتاج إلى علة، معي يا إخوان؟ إذا تحتاج إلى علة والذات ليست هي العلة التامة لهذه الحالة، فإذا يوجد علة غير الذات أحدثت هذه الصفة في الذات، فثبت وجود علة غير الذات، فصار الله معلولا في اتصافه بهذه الحالة، والحالة أنه واجب الوجود وما سواه معلول له، لا يكون معلولا لغيره. لاحظت؟ أنت 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 عندما تغضب غضبك ليس مقتضى ذاتك، وإلا لازم تكون سنفر غضبان يعني منذ الأول الخلقة يعني. أنت غضبك ليس مقتضى ذاتك، يعني أنت حل فيك الغضب، حل فيك الغضب بسبب مؤثرات خارجية، شخص أغضبك فغضبك معلول له. خب الآن عندما نقول الله رضي بعد الغضب، خب رضاه إذا كان مقتضى ذاتي ينبغي أن يكون أزليا، ولكن إذا كان رضاه جديد وليس مقتضى ذاته فلابد من مؤثر أرضاه، مؤثر أرضاه، وعندئذ يكون الله بالنسبة إلى هذه الحالة معلول وفقير، وهذا باطل. هذا الدليل الثاني الذي ذكره العلامة الحلي ودليل جيد. قال وأيضا فإن المقتضي للحادث، يعني الحالة الجديدة، إن كانت ذاته هي المقتضية للحادث كان الحادث أزليا كما قلنا، لأن ذاته تكفي لاتصافه، وإن كان غيره يعني وإن لم تكن الذات كافية ومقتضية للحادث بل كانت غير الذات الإلهية مقتضية لهذا الحادث كان الواجب مفتقرا إلى الغير لأن يتصف بهذه الحالة، وهو محال. لماذا محال؟ لأنه واجب الوجود. جيد، واضح. هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي طرحه العلامة الحلي على نفي كونه محلا للحوادث، يقول خب هذه الحالة الجديدة، أنت تقول أن الله محل للحوادث يعني طرأ عليه صفة جديدة، هذه الحالة التي جاءت عنده حالة كمال أم ليست حالة كمال؟ إن كانت حالة كمال فوجوب الوجود يقتضي أن تكون هذه الحالة موجودة معه منذ الأزل لا تنفك عنه، لأنك لو قلت حصل له كمال لم يكن يعني كان ناقصا، وسيأتي أن الله غني في المسألة التالية لأن نقصانه خلاف وجوب الوجود، فإذا كانت الحالة الجديدة حالة كمالية فلم ينبغي أن تكون معه منذ الأزل، إن لم تكن حالة كمالية فلا ينبغي أن يتصف بها أصلا، فهو كل الصفات بالنسبة إليه إما كمال فأزلية وإما ليست كمال فلا يتصف بها. يقول ولأنه إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه، وإن لم يكن استحال اتصاف الذات به. واضح؟ الآن نأتي إلى عمدة الكلام، هذا كله واضح كدليل عقلي، كدليل عقلي واضح. أصلا الإنسان نحن في أول دورة عقائدية درسناها لو قلنا أن الله يجري عليه الحدثان لنفيناه، قلنا لأن الحدثان يعني انتقال من حال إلى حال وهذا لا يجتمع مع وجوب الوجود. لكن نأتي الآن إلى النقص الديني، أنا فقط أريد أن أعطي الماحا، ما معنى أن الله رضي بعد الغضب وغضب بعد الرضا؟ هذا يحتاج إلى حل، لأن محل الشبهة عند بعض الحنابلة والكرامية هنا. حتما حتما لا ينبغي أن تفسر هذه الروايات وهذه الآيات بمعنى التغير في الذات الإلهية، لأنه ينفي الألوهية. يعني أنت يوجد لديك محكمات، محكمات أن الله لا ينبغي أن ترفع عنه الألوهية، إذا فسرت أن الله يغضب ويرضى بتفسير يرفع عنه الألوهية، هذا مثل الشخص الذي يريد أن يعني شبه لكم إياها، مثل شخص مثلا يريد أن يستأصل مرضا فيقتل المريض، يعني هو يريد أن يرفع شبهة فيزيل الأصل. يعني أنت تريد أن تصف الله بأنه يرضى وعد الغضب لأن القرآن نطق به فتنفي ألوهيته، يعني لا يمكنك من خلال توجيه أن الله يرضى وعد الغضب من خلال الحدثان، لا يمكن، لأن هذا ينفي ألوهيته، يجب أن تحافظ على ألوهيته على وجوب وجوده وتجد تأويلا تفسيرا لهذه الروايات والآيات، وهي من المتشابهات، هي من المتشابهات كآية يد الله فوق أيديهم، كآية استوى على العرش، هذه آيات متشابهات، لابد أن ترجع إلى المحكم، ليس كمثله شيء. كذلك إذا كان الله واجب الوجود لا يجري عليه ما هو أجراه، لا يتغير من حال إلى حال، هذا محكم، ينبغي أن تفسر رضاه بعد غضبه تفسيرا تحت هذا المحكم، لا بما يزيل هذا المحكم. فالحقيقة التفسير المشهور لهذا الأمر عند الفلاسفة هو تفسير هذه الصفات بأنها صفات فعل وليست صفات ذات. يعني في الحقيقة الرضا والغضب سريع الرضا هي صفات فعل، صفات الفعل يعني الذات لا تتأثر بها، بمعنى يوصف الله بالرضا بسبب فعل العبد. يعني الله سبحانه وتعالى قام العبد بفعل طاعة فأثابه الله، هذه الإثابة كفعل إلهي تسمى الرضا الإلهي، مو أن الرضا الشعوري عند الله، الرضا الفعلي مو الرضا الانفعالي. التفت، الغضب الفعلي غضب الله عليهم يعني جعلهم في جهنم، مو غضب الله عليهم يعني قطب جبينه وصار عنده انفعال. فينبغي أن تفسر الرضا والغضب تفسيرا فعليا لا انفعاليا، واضح؟ هذا مثل أنت تقول للسلطان، السلطان مثلا غضب على عماله، شو يعني غضب على عماله؟ يعني حرمهم رواتبهم، يعني فعل. ولكن لا تفسر، فسر الغضب الإلهي غضبا فعليا، رضا فعليا لا رضا وغضبا انفعاليا، واضح؟ هذا ما ينبغي أن يقال في هذا المجال. المسألة 17 في أنه تعالى غني، وهذه من أوضح المسائل، حتى لو جعلها يعني في أوائل المسائل لكان أفضل، لأن الغنى نحن كل في كل دليل سابق كنا ننفي بعض الصفات عنه لأنها تؤدي إلى الافتقار، فينبغي كان أن يضع صفة الغنى أول صفة. وجوب الوجود يقتضي الغنى، التركيب لأنه مفتقر إلى الأجزاء، الجهة مفتقر إلى الأكوان الحادثة، الكذا مفتقر. في الحقيقة صفة الغنى هي من أوضح الصفات التي تلازم وجوب الوجود، ولذلك نحن سنبدأ بالمتن. قال المسألة 17 في أنه تعالى غني، أقول والحاجة يعني نفي الحاجة، أقول وجوب الوجود ينافي الحاجة وهو معطوف على الزائد، وهذا الحكم ظاهر بديهي. لماذا؟ يقول فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير. مولانا ما معنى العلية؟ ما معنى المعلولية؟ كون الشيء معلولا، كون الشيء معلولا يعني متوقف في وجوده أو في كماله على الغير. يعني المعلولية بلغة الشرع هي الافتقار، لذلك صدر المتألهين الإمكان سماه بالإمكان الفقري فعليا في طرحه الجديد. المعلولية يعني أنت محتاج إما في وجودك أو في كمال وجودك كعلمك وقدرتك. كون الشيء معلولا يعني أخذ من الغير، أخذ من الغير وجودا، أخذ من الغير كمالا، أخذ من الغير كقدرة وعلما. فحقيقة المعلولية هي الاحتياج إلى الغير، فكون الشيء علة على الإطلاق لأنه واجب الوجود، يعني واجب الوجود يعني ليس معلولا لأي غير، بل غيره معلول له. كونه ليس معلولا يعني ليس متوقف الوجود ولا كمال الوجود على الغير، فإذا ليس متوقفا على الغير يعني ليس محتاجا إلى الغير، فوجوب وجوده كاف إثبات غنى، لأنه لو لم يكن غنيا لكان مفتقرا، لو كان مفتقرا لتوقف وجوده أو كمال وجوده على الغير، والحال أنه واجب الوجود يعني لا يتوقف وجوده ولا كمال وجوده على الغير، لأن وجوب الوجود يعني عدم الإمكان، وعدم الإمكان يعني عدم المعلولية. لاحظت؟ هذه هي المسألة بهذا الوضوح. قال فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء. ماذا يعني كل شيء؟ يعني في أصل الوجود وفي كمال الوجود، يعني في أصل وجوده مستغن عن الغير وفي كمال وجوده مستغن عن الغير، في علمه وقدرته وحياته وغيرها من الكمالات. فهو أي وجوب الوجود ينافي الحاجة، هذا الدليل الأول. ثم قال ولأنه لو دليل ثاني، ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور. لماذا لزم الدور؟ هذا بيان إجمالي وأترك التفصيل إلى درس يوم غد. لأنه في الحقيقة إذا قلت أن الله ليس غنيا يعني مفتقر إلى الغير، محتاج إلى الغير. من هو هذا الغير؟ أصلا كل ما سوى الله هو معلول له، فصار الغير معلول له، معلولا له، وهو معلول لهذا الغير، فلازم الدور. يعني صار الله محتاجا إلى الذي يحتاج إليه، فصار الله محتاج ومحتاج إليه، والمحتاج والمحتاج إليه لا يتوقف أحدهما على الآخر للزوم الدور. تفصيل هذا الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.